تنسى أنه كان فيها تاريخ إسلامي، حضارة، فجزء من التدريب القيادي أن الإنسان يعرف ما هو تاريخ أمته. فالآثار هنا الموجودة كان لها وايد مواقف أنا نقف عليها شيء طيب، وأيضا الشباب يعتبرون من هذه المواقف، يعرفون أسباب ضياع الأمم، أسباب رفعة الأمة وحضارة الأمة.
الفرق بين التدريب والتعليم هو هذا، التعليم هو إعطاء معلومات فقط، التدريب إعطاء معلومات، تنمية مهارات وتغيير قناعات.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، فاهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي، أرتقي
السلطة هي الحق المعطى للمسؤول أن يتصرف ويطاع. كل منصب من مناصب أي شركة، منظمة، حزب، جماعة، دولة، فيه سلطة وفيه مسؤولية، بمعنى أن اللي يملأ هذا المنصب من حقه أن يتصرف ويطاع وفق صلاحيات هذا المنصب، وعليه التزام أن يحقق الأهداف المطلوبة من هذا المنصب. فالقانون العام الأول، افهم المنظمة، افهم قيادتها، افهم خطتها، افهم مرحلتها، افهم مراكز النفوذ فيها. أكبر خطأ يقع فيه المخالفين لقوانين النفوذ إنه يتكلم بسرعة. ما أقبل أن ألام على أخطاء الآخرين. هناك من درس هذه المسألة وشافوا إن في بعض التصرفات ستؤدي إلى كارثة أكبر، ونظنها حلوة لكن ستؤدي إلى مشكلة أكبر، وفي بعض التصرفات هي التي تحل الإشكال. طيب، اللي أعطيناكم إياه الآن استراتيجيات رئيسية جدا، طبقوها في الأمثلة ستجدون أنه في أشياء نعملها في أشياء ما نعملها. هذه الاستراتيجيات العامة والاستراتيجيات التفصيلية، ثم وجدوا أن المحترفين للنفوذ في عندهم استراتيجيات أكبر من هذا كله. فبعد ما كان يدرس بهذه الطريقة أضافوا لها ما نسميه استراتيجيات المحترفين. خلونا الآن نشوف استراتيجيات المحترفين. غير المحترفين علاقاتهم مع الناس اللي داخل المنظمة فقط. المحترفين يلعبوا بلياردو. تعرفون بلياردو؟ كيف؟ البلياردو كيف تتم لعبتها؟ أنا أضرب كرة عشان تضرب كرة أخرى عشان تدخل في الهدف، أو أحيانا أضرب كرة عشان تضرب كرة ثانية عشان تضرب كرة ثالثة فتدخل في الهدف. المحترفين يلعبوا بلياردو في العلاقات. فعندي مسؤول لو كلمته بشكل مباشر ما حيقبل مني، فأبدأ أنبش من الذي له تأثير على هذا المسؤول برا المنظمة. هل والله زوجته هي اللي تمشيه، زين؟ طيب هل أقدر أأثر على زوجته؟ طيب إذا ما أقدر، طيب مين تقدر تأثر على زوجته عشان هي تأثر عليه عشان يمشي اللي أنا عاوزه؟ أوف، ها؟ فاللي ينتظر يبني علاقات وقرارات من داخل المنظمة فقط هذا إنسان عادي، ما هو محترف. المحترف يلعبها من داخل يلعبها من برا. حلو؟ طيب ركز على أصحاب النفوذ. سؤال: هل كلما على المنصب الإداري زاد النفوذ؟ يعني عندي وكيل وزارة مساعد وعندي مدير لإدارة، هل بالضرورة أن الوكيل المساعد أكثر قوة من مدير الإدارة؟ وكيل المساعد أعلى في السلم الإداري، طبعا في الغالب نعم، في الغالب هذا نعم صحيح، لكن ليس دائما. فالإنسان المفتح ما يخدع بالهيكل الإداري، وإنما يبدأ يحلل. صحيح هذا منصب أعلى، بس هذا صاحب نفوذ، القرار بيده. عرف هؤلاء أصحاب النفوذ وأصحاب المناصب العليا، عرفهم على قدراتك، عرفهم على قدراتك. في بعض الناس مرة أخرى يغلب عليهم التواضع، ينتظر أن أعماله تتحدث عنه، هذا وهم. عبد الرحمن الداخل لما فتح الأندلس في معركة الرئيسية الأولى، معركة واحدة وسيطر على الأندلس، معركة المصارة. ففي معركة الأولى هذه المصارة انتصر، وكان معه أنصار اللي يؤيدون الأمويين. فهو جالس بين كبار أهل الجيش، وإذ جندي صغير داخل عليه ويهنئه بصوت عالي وبدون مقدمات، مثل واحد داخل عليه مبروك مبروك، ما في مقدمات ولا في هيبة ولا في. فغضب الداخل، هذا كسر هيبته، فقال لتأدب واعلم مع من تتكلم. فقال يا أمير بهرني انتصارك فأفقدني أدبي، وليت كل أيامك تكون انتصارات فأفقد أدبي أمام انتصاراتك. فقال الداخل وي من يتكلم بمثل هذا العقل، من أنت؟ فقال أنا فلان. فقال الداخل كلمة عجيبة، قال عرفونا بأنفسكم إن لم نعرفكم. فالقائد المفتح يبحث عن هؤلاء الذين يعرفونه بقدراتهم. أنا أقدر أخدمك في المجال الفلاني وعندي القدرة الفلانية. ببعض الناس يغلب عليهم التواضع، هؤلاء يؤكلوا، ليست كل الحياة هكذا. طيب، قلد أفضل من حولك. تقليد ما هو غلط، لكن لا تقلد 100%. احنا قلنا عشان تاخذ براءة اختراع كم تعدل؟ 15% بس. كذلك في العمل وفي النفوذ، قرأ، راقبوا اللي حواليكم الناجحين واصحاب النفوذ كيف يعملوا، وقلدوهم وعدلوا بما يتناسب مع شخصياتكم. خطط لكل شيء، خطط لكل شيء، تشمل تخطيط للمشاريع وتخطيط للعلاقات. وأكثر من هذا، لما أقول لكل شيء يعني لكل شيء، يعني لا بأس أقول لكم عن بعض الأشياء اللي أسويها أنا. مستحيل أقابل شخصية رئيسية إلا وأنا مخطط إيش حقول، وبالترتيب حبدأ بكذا، فإذا أجاب كذا سأكمل بالطريقة، وإذا أجاب كذا راح أكمل بالطريقة الفلان. مخطط لكلامي ولأسئلتي إيش حسأل، ولإجاباته وبناء عليها كيف حكمل. مو تدخل وبعدين تقرر إيش حتقول، هذه سذاجة. فتحوا، خطط للعمل وخطط للمشاريع، خطط للعلاقات. أبي أبني علاقة مع فلان، كيف؟ في خطة للوصول للعلاقات، وخطط حتى للكلام. فالمفتحين ما يقرروها في لحظتها، طابخينها من قبل. طيب، الآن سأعطيكم بعض الحالات الخاطئة، تجنبوها تماما وابتعدوا عنها تماما، لا تقبلوها، لا تمشوها، حطوا رجلكم مثل ما نقول احنا بالأرض، قول ما تمشي هذه، هذه أمور لا تقبلوها أن تمر عليكم، لا تواضع ولا غيره يخليكم تسمحوا بمثل هذه الأمور. حالة الخاطئة الأولى، أن تساند رئيسك وأنت تعلم أنه مخطئ. ما تسانده، ممكن تسكت، ممكن تكون حيادي، ممكن تصحح، لكن ما تساند حتى لو طلب مني، لو طلب مني رئيسي أني أسانده وهو مخطئ إيش أعمل؟ ما ساند. إياكم أن تخطئوا هذا الخطأ، واضح؟ أنا قاعد أعطيكم قواعد رئيسية، ها، احفظوها. ما تساند رئيسك إذا هو غلطان، ممكن تكون حيادي، ممكن تتفرج بس ما تساند. طيب، مبدأ الرئيس الثاني، أن ترضى أن تلام نيابة عن أخطاء رئيسك بالذات أو أي شخص آخر، لا تقبل أن تلام نيابة عن أي شخص، لا تقبل، لا ترضى أن تلام نيابة عن أخطاء رئيسك. فالحالة الخاطئة أن ترضى أن تلام عن أخطاء رئيسك، هذه حالة خاطئة لا تقبلها. طيب الخطأ الثالث، تستمع إلى الغيبة والنميمة. لاحظوا ما قلت أنا تنقل، ما قلت تشارك، حتى تسمع لا تقبل تسمع. جاني واحد قال لي سمعت الرئيس ايش سوى أمس، قال ما أبي أسمع، ما أبي أسمع، لا تقول لي. نعم أسمع معلومات، ما أسمع غيبة ونميمة. بس يبدأ يتكلم غيبة ونميمة قل لو سمحت أنا ما أدخل في هذا. خلي الأسئلة بعدين عشان الوقت عندي أشياء كثيرة. استمعوا إلى معلومات، جمعوا معلومات، هذا قوة. لا تسمعوا إلى غيبة ونميمة، ستشاركوا في الجريمة، راح تنحط عليكم فيما بعد، فلا تشاركوا في هذه المسألة. على فكرة هذا قانون غربي، ها يعني لا تسمع إلى الغيبة، حتى في الغرب وجدوا أن اللي شارك هو يأكلها بعدين، فلا تقبلوا هذا. طبعا من الحالات الخاطئة أن تفعل أمرا لا ترضاه أخلاقيا، لا تفعل أي شيء أخلاقك ترفضه مهما كانت الأعذار، الغاية لا تبرر الوسيلة. فما تقبل إطلاقا أن تفعل شيء أنت ترفضه أخلاقيا. من الحالات الخاطئة أن تفشي سرا، إذا أحد ائتمنك على سر فهو سر، لو كشفته راحت مصداقيتك وانتهت الثقة بك عند هذا الشخص وعند غيره. فيا ما تأخذ السر. أنا مرة واحد من زملائنا كنا في اجتماع، فواحد قال والله أنا عندي شوية معلومات خاصة، فواحد ثاني قال تسمحوا لي أنا أبي أطلع، قال ليش؟ قال أنا ما أفشي سر ولا أكتم سر، فإذا قالها راح أكتمها راح أقولها، فأحسن أني ما أكون موجود. لا تأخذوا أسرار إذا ما أنتم مستعدين أن تحفظوها، وإذا أخذتوها ما تفشوها، ما تفشوها. علمتنا الحياة أن معظم الناس ينقلوا الأسرار بالطريقة التالية، راح أقول لك شيء بس خليه بيننا، وبعدين هذا يروح لواحد ثاني يقول بقول لك بس خليه بيننا لو سمحت. هذا اللي قاعد يصير، ها؟ لك يا بنات، بالذات البنات، ما تعطوا أسرار لصديقاتكم وتتأمنوا أنها ما راح تطلع، بس تتكلمي راح تطلع، فتخلي سرك عند أمك ما تخليها عند أحد. معظم المشاكل في العلاقات تأتي من مخالفة هذا الأمر، فلا تعطوا سر. وإذا اؤتمنتم على سر ما تبلغوا ولا واحد ولا شخص. سيدة عائشة رضي الله عنها لما النبي صلى الله عليه وسلم تجهز لغزوة فتح مكة، فراح دخل البيت وكان مفاجأة، يعني قرار الغزوة كان كله مفاجأة، فراح بدأ يلبس لبس الحرب، فسألته عائشة إلى أين، فقال إلى مكة ولا تخبري أحدا. بعد شوي وصلت الأخبار إلى أبو بكر الصديق أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستعداد للحرب، فذهب مسرع إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بيت عائشة، فدخل عليها وإذا النبي صلى الله عليه وسلم في الداخل يلبس، فقال أمرك النبي صلى الله عليه وسلم بتجهز بالحرب؟ فقالت نعم. فقال إلى أين؟ قالت ما كنت لأفشي سر نبي الله، بنت وهو الوزير، ولم تخبره. فإذا ما في شيء اسمه ما في، لما تكون سر يعني سر، فهذا من المشاكل الكبيرة اللي تخرب الثقة والمصداقية. لا ترضى بأن يأخذ الآخرون أفكارك أو أعمالك، ما ترضى، ما تسكت. أنا قاعد أعطيكم استراتيجيات عامة، تذكرون الحالات اللي بدينا فيها؟ الآن عندكم كيف تجاوبوا عليها؟ لا ترضوا. في النهاية لازم يعرف الناس أن هذا عملي، أن هذه فكرتي، ما أحد يسرقها. فلازم تكون، هل معنى أني واضح في هذا أني جاف؟ أني أواجه أصادم؟ لا، ممكن أقولها بكل أدب، بكل أدب، بس ما مشيها لأحد. أفكاري هي أفكاري، أعمالي هي أعمالي، ما يسرقها أحد وأنا قاعد أتفرج، ولا مشيها باسم تواضع ولا غيره. نعم، بكل أدب، راح ممكن أقولها بدون ما أقول والله عماد سرق فكرتي، أقول هذه الفكرة التي تتناقشون فيها، طبعا عماد يمكن هو اللي بدأ يقول والله احنا درسنا هذه الفكرة وكذا، أقول أنا درست هذه الفكرة وحدي وثم ناقشتها مع فلان ثم بعدين شركنا الأخ عماد معنا، فالناس راح تفهم إنها ليست فكرة عماد فما أمشيها، لكن في نفس الوقت ما أقول له يا حرامي سرقت فكرتي، فممكن أمشيها، الناس ستعرف طبعا لما أقول كذا وكذا ثم أني أشركت عماد، ستعرف الناس إنها ليست فكرته، واللي مفتحين سيعرفوا أنه حاول يسرقها. فأنا سأثبت المبدأ وأحاول أن أعمل قدر الإمكان بكل أدب. من الحالات الخاطئة، وأنت تعلم أن فاشل مسبقا، ما تساندوه، تفرج، ممكن ما أعرض، ممكن ما أكون عائق، ممكن أكون غلطان أنا أني في تقييمي أنه فاشل، لكن إذا كان تقييمي أن هذا المشروع أو هذه المنتجة أو هذه الفكرة فاشلة ما ساندها، يمكن ما أعيقها بس ما ساندها، ما أكون جزء من شيء أنا أعتقد أنه فاشل. طب إحنا قاعدين نعمل عمل جماعي، نعمل عمل جماعي والمجموعة ولا الجماعة ولا الشركة قررت هذا، سأكتفي بالمشاركة، يعني أنا موجود وإذا كان في تصويت أصوت فقط بس ما شارك، ما أروح أروج لمرشح أعتقد أنه سيء، سأبدي في وجهة النظر في البداية، طب أصروا عليه، أنا جزء من القرار الجماعي لكن ما شارك، ما ساند، ما أدعم شيء وأنا أعتقد أنه غلط. فهذه حالات منتشرة بشكل كبير. طيب اختبار، اختبار سؤال واحد هو اللي أمامكم، ماذا تفعل عندما تخطئ؟ أنت ثبت لك وللناس أنك غلطان، أنت اللي غلطان، إيش تعمل؟ اكتبوا.
أقول أول شيء إيش الأسباب اللي أدت للخطأ وأقترح حلول بديلة.
أقول ما الذي جعلني أخطئ وأقترح حلول بديلة. جميل.
أعترف بخطأي وأحاول إصلاحه وأطلب مساعدة الآخرين.
أعترف بخطأي، أطلب مشاركة الرأي ومساندة الآخرين في إصلاح الخطأ، بس هذا اللي تعملوه؟ ما تعملوا شيء ثاني؟
أعتذر عن الخطأ وأعمل شيء إيجابي.
أعتذر وأعمل شيء إيجابي. طيب في كلام كثير وفي وقت كثير، طيب في 6-7 استراتيجيات رئيسية نعملها عندما نخطئ. طبعا أول واحدة البديهية، لا تصر على الخطأ، لا تتكبر، لا تحاول ترمي الخطأ على آخرين، لا تحاول تبين أنك ما أخطأ. أسهل وأحسن طريقة عند الخطأ أن الإنسان يعترف أنه غلطان، ستنتهي المشكلة أسرع مما تتخيلون. عندما يحاول أن يبرر يلف يدور تكبر المشكلة، سواء في العمل أو حتى في البيت. أنا أذكر كنت في أحد الاجتماعات وكان في أحد الشركات اللي أديرها، فكان عندي 15 مدير إدارة، فبعدين سألتهم قلت لهم أنتوا ليش قاعد تعملوا المسألة هذه بالطريقة الفلانية؟ فضحكوا، مالكم؟ قال دكتور أنت اللي قلت لنا العام الماضي عملوها بالطريقة هذه، فأنا قاعد ننفذ تعليماتك. طبعا في هذه الحالة كان ممكن أمثل أني مش صاحب الفكرة، كان ممكن وفعلا حقيقة أني ما أتذكر أني أنا قلت هالكلام، ممكن أجد مخارج. فقلت لهم يا جماعة أنتم متأكدين أنا قلت لكم عملوها بالطريقة هذه؟ قالوا إيه. قلت صحيح أن أنا ما أفهم، ما عندي سالفة، غيروها، طريقتكم أنتوا أحسن. انتهت. لو أصريت وبررت ولفيت ودرت، وهذا بين الأزواج والزوجات نفس الشيء، تسوء المشكلة وتزداد. كلمة آسف كلمة ذهبية. طيب أحيانا نقول آسف واللي أمامنا ما يقبلها. كم مرة تقول لي آسف؟ ما الحل؟ ما أقول آسف مرة ثانية، صح؟ لا تردوا. إذا قلتوا آسف ولم يقبلوها ما ترد، ما تقول خلاص ما راح أقول آسف مرة ثانية، قاعد تزيد المشكلة. الشخص اللي أمامي لم يقبلها في هذه اللحظة لكن سيقبلها بعد قليل. فلا تستعجلوا في رفض الرفض، لن يطول. هذا أول شيء نعمله، لكن في أشياء أخرى نعملها. صحح بسرعة، قول التصرف هذا غلط، تصرفكم أنتم صحيح، أو اطلب تصرف مثل ما قالوا بناتنا، اطلب تصرف صحيح. أنا كنت وعدت خالد يقول، ما قلت أنت؟ نعم قول، قلت خلاص أوكي. طيب فصحح بسرعة، لا تترك الناس تتحدث عن أخطائك فترة طويلة، راح يشوه سمعتك. لكن لما تعترف، إذا ما اعترفت إيش حيصير؟ لو ما اعترفت بخطائك إيش حيصير؟ من ورائك الناس راح تتكلم، شفتوا أخطأ ولم يعترف، شفتوا معظم مشاكلنا سببه، شفتوا غروره، شفت الناس راح تتكلم. لكن لما نستعجل في الاعتراف بخطأنا نقطع الطريق على الناس إنها تتكلم. طيب هذا حتى الآن أمور واضحة. طيب اعترفت واعتذرت وبعدين أبتسم كأنه ما صار شيء، ما ظل حزين ووجهي كئيب، أبتسم وبكل هدوء وأكمل حديثي كأنه ما صار شيء. يعني القانون العام تجاوز الخطأ بسرعة، لا توقف عنده، كل ما وقفت عنده صارت مشكلته أكبر. المبدأ الرابع، حاول أن تخرج من المكان بسرعة، حاول تخرج بسرعة من المكان إلا إذا عندك شغل، لكن إذا كان شغل انتهى خلاص اعتذرت قطعت الموضوع امشي خلاص، لأن النفوس ما زالت مشتعلة، فأحاول أهدئها بعدم وجودي. أيضا مبدأ آخر، ما زلنا مبادئ رئيسية، إذا كان الخطأ يتعلق بشخص معين سأعتذر له وأعوض وزيادة حتى يرضى. فإذا إذا أخطأت بحق المنظمة ككل سأعتذر وأعترف، إذا كان ضمن الخطأ خطأ في اتجاه شخص معين فراح أعتذر له شخصيا وأمام الناس، لا تتكبروا، وسأعوض بهدية بغيرها كذا، أعوض وزيادة حتى على ذلك. مبدأ السادس، ما زلنا كيف تتصرف إذا أخطأت، إذا اعتذرت وجاء واحد يفتح باب النقاش، أنا أخطأت قمت اعتذرت، فجاء والله يوسف قال بس يا دكتور أنت ليش أخطأت؟ قلت له يا أخي خلاص أنا اعتذرت انتهينا. لا تفتح النقاش بعد الاعتذار، الاعتذار هو النهاية، فإذا حاولوا تحسموها. طيب إذا حدث نقاش بينك وبين شخص معين لا تسمح لأي شخص آخر يدخل في الموضوع، لو سمحت هذه بيني وبين يوسف وأحاول أنهيها مع يوسف بأسرع ما يمكن. فلا إذا ناقشك أحد وكنت مضطر أن تجيبه لا تخلي 4 أو 5 يدخلوا في النقاش، لأن حتكبر عليك ما تقدر ترد عليهم جميعا وتصير صورتك سيئة جدا، فركز على شخص واحد. كل الأسئلة بعدين إن شاء الله. طيب نكتفي بهذا الآن، نعطيكم شوية تكتيكات خبيثة. تكتيك الخبيث الأول، أول شيء مبادئ عامة، مقدمات. تصرفات الناس ليست دائما نظيفة، الساذج هو من يحسن الظن في كل الناس، هذا ساذج، ليس كل الناس نظاف، فبعض الناس يحاول خاصة مع المتدينين، لأن متدين يعني طيب يعني ممكن نمشي عليه نرميها على التراكوة، فما لا ما نمشيها. طيب ما أحد يمشيها عليه. فتصرفات الناس ليست دائما بالصفاء اللي نتخيله. أيضا نتذكر قانون عام، ليس كل تصرف خبيث مخالف للقانون. الشطار في الخبث يتكتك ما حد يقدر يمسك عليه ممسك، لا يخالف ولا لائحة، لا يخالف ولا قانون. فليس بالضرورة أن التكتيكات الخبيثة معناها مخالفة للوائح أو مخالفة للقانون، هذا شيء وهذا شيء. ها ممكن أخالف اللوائح وأكون نظيف، ممكن ما أخالف اللوائح ويكون الشخص خبيث، فانتبهوا لهذا. طيب مبدأ آخر، في بعض الناس يظنوا، خبثاء بالذات يظنوا أن التكتيكات الخبيثة فهلوة شطارة، يظنوها علامة ذكاء، ولذلك يمارسونها بكل أريحية، ما عنده مشكلة أنه يمارسها لأنه يعتقد أن هذا ذكاء وليس يعني خبث. مبدأ آخر أو مقدمة أخرى، في كثير من الأحيان تحتوي التصرفات هذه أو التكتيكات الخبيثة على تصرفات لا أخلاقية، تكون معتمدة على كذب أو على غيبة أو نميمة بين الناس. فانتبهوا، إذا حتمارسوا شيء من هذه التكتيكات لضرورة إياكم أن تعملوها بلا أخلاق. دائما الأخلاق هي حكمنا الأول وهي قائدنا في كل ما نفعل. طيب، إذن ليش احنا قاعد نتكلم على التكتيكات الخبيثة؟ أساسا حتى لا نقع فيها وحتى لا تمارس علينا. طيب، هذا السبب الرئيسي ليش نتكلم عنها. طيب الآن شوية اختبار للتكتيكات الخبيثة. سؤالي لكم هو ماذا ستفعل تجاه كل تصرف من هذه التصرفات؟ يشجعونك على أن تنصح من لا يحب النصح. يا غنيمة روح تكلمي مع رئيسك انصحي في هالمسألة، أنت علاقتك قوية معاه. وهذا الرئيس من النوع الذي لو نصحه أحد يكرهه. في ناس بهالطريقة ولا لا؟ في ناس هذه طريقتهم. طيب إذا ماذا تفعل غنيمة؟ تنصح؟ ما تنصح؟ ما تنصح؟ يعني خليني أقولها بطريقة ثانية، عندنا أمر بمعروف وعندنا نهي عن منكر. إذا تعاملت مع إنسان هل لازم أتعامل بالاثنين؟ يعني أنا أمر بالمعروف وأنا أنهى عن المنكر؟ هل آمر بمعروف وأنهى عن منكر؟ يعني هل ممكن أني آمر بمعروف بدون ما أنهى عن منكر؟ يصير؟ كيف تسكت عن منكر؟ طيب هل ممكن آمر بمعروف وخلي واحد ثاني ينهى عن منكر؟ أحسن ولا لا؟ صح؟ كثير من الناس اسمعوها احفظوها جيدا، كثير من الكبار هؤلاء ما يقبل واحد يعمل معه الاثنين. فإذا تريد تمارس معروف خلي غيرك يمارس المنكر، وصلها عن طريق آخر. عندنا احنا احيانا فهم عام ما اعرف من وين جاء، ان لازم انا اللي امارس المعروف وانا الذي انهى عن المنكر لنفس الشخص. ليش؟ فاذا التصرف الصحيح في هذه الحالة هو اني لن انصح. اذا كان فيها انزعاج من هذا الشخص، لكن في نفس الوقت ساوصل له الرسالة، ساوصلها بطريق غير طريقي. إذا شجعوكم على أن تنصحوا من لا يحب النصح لا تقبلوا هذا، لكن وصلوا النصح عن طريق جهة أخرى ممكن توصله. طيب، شخص يقلل من مصداقيتي أمام الناس، هذا تكتيك خبيث. هو ما انتقدني بشكل مباشر وقال فلان ما يفهم، فلان كذا، وإنما قلل من مصداقيتي. بمعنى هو قاعد بشكل غير مباشر يشير إلى أني أنا مش أنا صاحب الفكرة، أو هذا المشروع أنا مقتبسة من جهة أخرى. ماذا أفعل؟ ماذا أفعل بسرعة؟ طب لو فعلا أنا مقتبسة من جهة أخرى؟ طيب لو أنا مقتبسة ومعدلة، طب أسكت؟ هل نسكت عن التقليل من المصداقية؟ جواب لا. هل أواجه وأصادم؟ أيضا هذه لا. زين، إذن أنا لن أسكت، سأوضح بأدب، أوضح دوري بالذات، أركز على دوري. نعم هذه الفكرة موجودة في الكتاب الفلاني، لكن أنا عملت فيها كذا وكذا وكذا. ما أسكت. بعض الناس يقول والله أسكت، لا ما أسكت، لن أقبل التقليل من مصداقيتي. تكتيك خبيث آخر منتشر، التظاهر بالصداقة. واحد يبدأ يلزق فيك ويتظاهر بصداقتك. طيب هل أرفض اللي يلزقوا فيه؟ قاعدة العامة، أقبل كل الأصدقاء لكن ما أبني علاقة إلا مع عدد محدود، علاقة الوثيقة العميقة. فسأقبل صداقة كل الناس. طبعا العلاقة الوثيقة العميقة معناها أفكاري، أسراري، استشارتي، ما أستشير كل شخص، ما أستشير كل شخص. الشخص اللي جديد ما أعرفه معرفة وثيقة كيف أستشيره؟ وبعدين طبعا في الاستشارة يا ما شاء الله المشاكل ليس لها آخر. واحدة متزوجة عندها مشكلة مع زوجها تستشير واحدة عزباء، يعني شيء غير معقول، يعني سذاجة، يعني سذاجة يعني. فإذا ليش؟ لأنها صديقتها. ما تستشيروا أصدقائكم إلا فيما هم فيه خبراء، تمام؟ اصحوا يا بنات، ها نفتح شوية. طيب إذا في صداقة حقيقية وفي تظاهر بالصداقة، فنميز بينهم. ما أرفض الصداقة الأخرى. طيب سرقة الأفكار، يسرق أفكاري. لا تقبلوا على الإطلاق أن تسرق أفكاركم. وضحوا وأعلنوا وحطوها بالجرائد إذا شئتم. ما تقبلوا أن تسرق أفكاركم، إياكم أن تتنازلوا في هذه المسألة. تحطيم روحك المعنوية، تعمل مع رئيس، تعمل مع مجموعة، لا يرون فيك إلا العيوب، لا يتكلموا إلا عن مشاكلك، تثبيط دائم. ماذا تفعل؟ سؤال، هل يحتاج الإنسان إلى التحفيز؟ نعم. هل يحتاج الإنسان إلى التحفيز؟ أنا قاعد أسأل سؤال واضح، قلت يحتاج. في شيء بالإنجليزي كذا نقول necessary وفي nice، في ضروري وفي جميل. هل التحفيز ضروري ولا جميل؟ جميل وليس ضروري. يعني أقدر أعيش بدون تحفيز؟ أقدر يكون تحفيزي داخلي فقط؟ طبعا. اصحوا. طيب في هذه الحالة هل يستطيع أحد أن يحطم روحي المعنوية؟ إذن المبدأ الرئيسي في معالجة هذه المسألة أني سأقوي ثقتي بنفسي، سيكون تحفيزي داخلي، هذا هو الحل الأصلي لهذه المسألة. طيب إذا استطعت هذا خير وبركة، ما استطعت هذا ما الحل؟ سأبرز إنجازاتي فتتكلم عني، هذا صحيح. بعد أغير كل المجموعة إذا كان ما فيها فائدة، بس هذا هو الحل الأخير. بعد أطلب تحفيز خارجي من شخص آخر، طبعا مو غلط، يمكن يعني يمكن في البيت دور الزوجة ودور الزوج تجاه زوجته، أن إذا شاف روحهم معنوية ضعيفة أن يعطيهم جرعة من الثقة ومن الشكر من الثناء. فإذا لا تعيشوا جنب مع ناس يثبطوكم دائما، يا يتغير يا تغيروهم، هذا المبدأ العام. لكن المبدأ الأهم من هذا كله في هذه القضية احفظوها، ما في أحد يستطيع أن يحطم روحي المعنوية، هذا قرار عندي وليس عندهم. فإذا كنت أنا واثق بنفسي وتذكرنا هذا المبدأ، نحن لا نحتاج للتحفيز، إذا جاء خير وبركة، لكن لو ما جاء أنا شغال. في هذه الحالة سأنطلق. نخلي أسئلة بعدين عشان جاتنا إنذارات بالوقت. الابتزاز، معنى الابتزاز إن في شخص اكتشف عني سر أو خطأ سر، وبدأ يهددني، يا تعمل لي كذا يا أكشف سرك. أقوم أكشف سري بنفسي؟ أكشف سري بنفسي؟ طيب كيف سأتعامل مع الابتزاز؟ قانون احفظوه اكتبوه، لازم صموا صم، سواء في العمل أو في البيت أو في العلاقات، لا تتنازلوا شعرة للمبتز، قول له روح اعمل اللي انت عاوزه، لأن بس تتنازلوا شعرة ما راح توقف، يجرها يسيطر عليك طول عمرك. فإذا المبدأ الرئيسي في التعامل مع الابتزاز التحدي. صدق وراح أعلن أواجه خطأي. لاحظوا ها، أمامي طريقين، يا أواجه خطأي إذا انكشف، يا أظل تحت الابتزاز طول عمري. لن أقبل أكون تحت الابتزاز، لا تقبل ولا شعرة ابتزاز إطلاقا، حتى لو كنت غلطانين والسر خطير وهددكم، ما تقبل ابتزاز لأنه يسيطر على كل حياتكم. فإذا مسألة نحسمها تماما. طيب، شخص يشتغل معنا بطريقة فرق تسد، يعني يحاول يزرع بين فرقة، فهذه مجموعة فلانة وهذه مجموعة فلانة، ويصير يبدأ ينشر هالكلام. شفتوا مجموعة فلانة كانت أنجح من المجموعة، شفتوا مجموعة فلانة إيش قالت عن فلانة، هذه فرق تسد. إيش الحل؟ كيف نتعامل مع شخص يفعل هذا؟ مواجهة صريحة مع هؤلاء وبناء علاقات عكسه. هو يفرق احنا نجمع، لكن ما نسكت له. فالحل ان نجيبه امام الجهتين. فمرة اخرى، اي واحد يفرق بيننا يحاول، احيانا المواجهة اذا استمروا باساليبهم الخبيثة ما عندي مشكلة اخسر علاقة معه، لكني ساكسب كل الناس. فانتبهوا، القانون العام هنا ان ما عندنا مانع نخسر السيء مقابل كسب الاخرين. طيب، المناخ السيء، تعرفون احسن طريقه عشان تطردوا واحد من العمل دون ان تطردوه من العمل ايش هي؟ make his life hell، حول عمله وحياته الى جحيم. إذا تأخر دقيقة وجه له انذار، حاول ترمي عليه كل الشغل، وكل ما سوى شغلة تحاول تجد أخطاءه ولا تتكلم عن صوابه. مع الأيام ايش راح يصير فيه؟ راح يزهق عمره ويمشي. أنا ما طردته، هو اللي طرد نفسه. لكن كيف؟ هذه الطريقة اللي يستعملها الخبثاء، يحولوا المناخ اللي حواليكم إلى مناخ سيء، إلى جحيم كما يقولون، يحول المناخ إلى جحيم. في هذه الحالة الناس تستسلم. ماذا أفعل إذا رئيسي ولا رئيس رئيسي اشتغل بهذه الطريقة وحول حياتي ومناخي إلى جحيم؟ أقعد على قلبه. صح، أقعد على قلبه. رئيسي ورئيس رئيسي قاعد يحولون حياتي وعملي إلى جحيم، في هذه الحالة روحوا مكان ثاني. لا تطولوا، لا تطولوا، تذهب إلى مكان آخر. هذه حالة الانسحاب فيها أحسن. في حالات ليست المواجهة وليس الصبر دائما هو الأحسن، هذه من الحالات اللي الانتقال فيها أسوأ. كيف تقاوم؟ قواعد عامة في مقاومة كل هذه الحالات. نعطي الآن مجموعة من القواعد العامة كيف تقاوم. كثر الأصحاب والحلفاء، قلناها سابقا نؤكد عليها. مبدأ آخر، حلل وفكر، لا تتصرف إلا لما تفكر. مين اللي وراها؟ إيش اللي وراها؟ ليش وراها؟ إيش خطوتهم التالية؟ حللوا، فكروا. مبدأ آخر، اعرف نقاط ضعفك ولا تتفلسف. تذكرون قلناها سابقا، لا تتفلسف، لا تحاول تظهر نفسك قوي في كل شيء. لما اشتغل انا مع الناس الكبار، اذا جينا لجلسة الاتفاق قبل ما نتفق، قبل ما ننتهي، قلت له اسمع، قبل ما ننتهي من الاتفاق احب اقول لك انا عندي نقاط قوة وعندي نقاط ضعف من اولها. والله انا في هذه المسألة ماني شاطر، لا تطلبها مني، لا تتوقع مني انجاز جيد فيها من اولها. لا تتفلسفوا وتحاولوا تغطوا نقاط ضعفكم، ما تقدرون، لن تستطيع أن تغطي نقاط ضعفك، فتجنبها من أولها واعترف بها من أولها حتى ما تضرب بها. اللي يتفلسف ويحاول يظهر نفسه جيد في كل شيء سهل ضربه. مبدأ آخر، أعرف وكثر البدائل المتاحة لك. لا تشتغل بقرار واحد، لا تشتغل ببديل واحد، لا تشتغل بفرصة عمل واحدة. في قانون احفظوه اكتبوه، من قوانين اتخاذ القرار، كلما كثرت البدائل تحسن القرار. قانون، كلما كثرت البدائل تحسن القرار. فتريد تشتري بيت، ما تشوف لك بيتين وتختار واحد، تشوف لك 40 بيت. تشتري سيارة، ما تشوف لك سيارتين تختار واحدة، تشوف لك 30 40 سيارة بعدين قرر. تريد تتزوج، مبدأ آخر رئيسي، كن هادئا، ثق بنفسك. قلت سابقا لا تنفعل، مهما صار لا تنفعل. اللي ينفعل يفقد السيطرة، واللي يفقد السيطرة يسهل ضربه. فكن هادئا وثق بنفسك. دائما ركز على شيئين، أهدافك ومبادئك. ركز على الأهداف، ركز على المبادئ. إياك أن تجر لمعركة جانبية تحرفك عن أهدافك، وإياك أن تغريك أي مسألة للكذب أو الخداع أو الغش أو الغدر. ما في غاية تبرر الوسيلة. فركزوا على المبادئ وركزوا على الأهداف. دائما حاول تتكلم بإيجابية، حاول تتكلم بأخلاق. طبعا في بعض الناس تخاف ما تختشيش، يعني ما ينفع مع الأدب، هذا استثناء نادر. فالأصل أني مع كل الناس سأتكلم بإيجابية وبخلق، خاصة إذا كنا دعاة. مهما صار لا تكسروا القوانين واللوائح، مهما صار لا تكسر قانون، لا تكسر لائحة. ليس معنى هذا أني ما أقدر ألتف على القانون، أجد ثغرة في اللوائح، هذا مطلوب، لكن ما أكسر القانون بشكل مباشر، ما أصادم اللوائح بشكل مباشر. ابحثوا عن ثغرات لكن لا تصادموها، لا تكسروها. خطط دوما، مرة أخرى، للأعمال، للمشاريع، للكلام، للعلاقات. خططوا، فكروا، لا تدخلوا على شيء وأنتم في حينها تريدوا أن تقرروا ماذا تفعلوا. نفس اللي بدينا فيه قاعد نحاول ننهي فيه. فكر قبل أن تتكلم، فكر قبل أن تنفذ. بدأنا بها وبها نختم، لأن هذه المسائل الرئيسية في القوة والنفوذ. شاركوا في اللجان، شاركوا في القرارات المبكرة، لا تنسون. وأيضا قلنا تطوعوا للمشاريع الكبرى الرئيسية، لا تتطوعوا لكل مشروع، تطوعوا للمشاريع الهامة الكبرى الرئيسية. واحذروا الأساليب الخبيثة الشائعة. من أخبث الأساليب، هذه أساليب الآن عشان يورطوكم، تكليف بموعد مستحيل. والله يا لينا احنا نبيك تنتهي من هذا المشروع خلال يومين. دكتور ما أقدر أخلصه في يومين، أحتاج أسبوعين. طيب عشان خاطرك 3 أيام. فتستحي وتقول أوكي، ما تقبلوا موعد مستحيل. إذا ما تقدر لا تقبل، ما تؤخذ منك بسيف الحياة ولا بالضغط ولا بالقرار. أعلنوا هذا، ما أستطيع خلصه بالموعد، أنا غير موافق، هذا قراركم ولكن أنا غير موافق، لا تقبلوا. هذه أساليب شائعة خبيثة، لا ندخل معكم بشوية تفاصيل سريعة. يشجعون فكرة فاشلة عندكم، هذا من الأساليب والتكتيكات اللي تورطكم. ولذلك ما الحل لهذه المسألة؟ لا تطرحوا فكرة إلا لما تستشيروا. إياكم أن تطرحوا فكرة في لحظتها، خاصة إذا كنتم تتعاملوا مع جو خبيث. تستشير قبل أن تطرح أي مشروع أو أي فكرة. من الأساليب الخبيثة عدم الرد على الاتصالات، عدم المشاركة في المعلومات الهامة. يعني أنتم محتاجين معلومات عشان تتصرفوا صح، عشان تتخذوا قرارات صح، يمنعوا عنكم بعض المعلومات الهامة. إيش الحل؟ ايش الحل؟ عندي اصحاب يوصلوا لي المعلومات، ما تجيني فقط من فوق. فوسع الاصحاب، التكتيكات الرئيسية ستساعدكم في هذا. طيب، من التكتيكات الخبيثة احضروها، التظاهر بالنسيان. يا احمد انا طلبت منك تعمل المسألة هذه، ليش ما عملتها؟ والله نسيت. هو مش ناسي، هو عمدا. طيب ايش اعمل معاه؟ ما تبلغوه شفويا، ما حد يبلغ بلغك خطيا وامام الناس بشهود. ما في شيء اسمه نسيت. ها اذا واحد بدا يلعب معي هاللعبه اسلوب بسيط جدا، تبليغات خطيه. من التكتيكات السيطره على الموارد، يعني واحد ماسك الماليه، انا محتاج مكلفيني بمشروع ما يعطيني فلوس او يعطلها عني او ياخرها لما يفشل المشروع، ايش اعمل؟ ايش اعمل لما واحد مسيطر على الموارد ويعطلني؟ ايش اعمل؟ اروح للي فوقه، اروح للي فوقه اقول له ماني قادر اشتغل، فلان معطلني، تصير مشكلته معاه مش معاي، فتروح للجهه الاعلى. طيب الترشيح للمهمه الخطأ، ارشح احمد لمهمه ادري انه هو راح يفشل فيها، هذا تكتيك خطأ او تكتيك سيء خبيث. ماذا افعل لو رشحت انا لمهمة خطأ؟ ما تقبل مهما ضغطوا، ما في سيف حياة ولا قرار ولا غيره، ما أقبل، هذه ما تمشي. لا تقبل شيء أنت تعرف أنك لن تستطيع أن تنجح فيه. عدم الوفاء بالوعود، يعطوك وعود ثم لا ينفذوها، وين هذا؟ والله سامحنا ما قدرنا وكذا، بعد فترة وعد ثاني، يا والله صارت عندنا ظروف وما، إيش تعمل؟ طيب اطلبها كتابيا صح؟ لا تشتغلوا خاصة في الاجواء غير النظيفة، ما تشتغلوا في مهمة ولا مشروع الا بقرار مكتوب وعقد واضح، فاكتبوها، ما تشتغلوا بشفوي. وعود الشفوية هذه سهل الغائها. طيب واحد مكتوب ولم يوفي بالوعد، ايش اعمل؟ امامك خيارين، اذا كانت العلاقات تهمك تمشيها لان في اشياء اكبر، اذا كانت العلاقة ما تهمك توديها محكمة. بس ما توديها محكمة وانت علاقتك هذه تهمك، مش كل قضية يخالفونها اوديها محكمة. سأسأل سؤال رئيسي، هل هذا الوعد اهم ولا علاقتي اهم؟ مرة أخرى، إذا العلاقة أهم سأتجاوز عن بعض الوعود حتى والعقود. أنا عندي عقود موجودة عندي في الخزنة، ناس لم يوفوها، أقدر أخذ منها عشرات الألوف، ما وديتها المحكمة لأن علاقتي شعرت أنها أهم. فإذا ما هو كل ما ليس اللجوء للمحكمة دائما هو الصح. سرقة الأفكار قلنا ما نقبل، لازم نوضح. استغلال نقاط الضعف، ايش نعمل؟ اقولها من اولها، احنا قلنا ما حد يقدر يستغل نقاط ضعفي لاني انا معترف فيها قبل ان يستغلوها. فلا حد يتفلسف ويحاول يظهر نفسه يفهم في كل شيء، سينكشف ويستغلوها، فانت اكشفها من اولها وارتاح. طيب من تتجنب في علاقاتك؟ اوامر تأتينا بالختام، لن اعطيكم الاختبار سأعطيكم الاجابة. تتجنبوا الأشخاص التالية، اللي ما يكتم سر ما تبنوا معه علاقة وثيقة، بس يكشف سر مرة واحدة ما تبنوا علاقات وثيقة معه. الشخص الثاني اللي ما نبني علاقة معه الثرثار، اللي يحب يتكلم ما يسكت، هذا يورطك، ما تبنوا علاقات وثيقة. تكلم عن علاقات وثيقة، ما نبني علاقة وثيقة مع الثرثار، ما نبني علاقة وثيقة مع اللي ما يمسك أعصابه، هذا يخسرك أكثر مما يربحك. فالمنفعل اللي ما يضبط أعصابه لا تبني علاقة وثيقة معه. صاحب العلاقات المشبوهة، مشبوهة ماليا، مشبوهة أخلاقيا، حتى لو شخص مهم، حتى لو عنده بلايين، ما تبني علاقة وثيقة معه، يصيبكم من أذاه، ما تبني علاقات وثيقة مع هذا. ايضا ما تبنوا علاقة مع صاحب سوابق، معروف عنا جريمة، معروف عنا يعني خيانة، معروف عنا خطأ اخلاقي، ما تبني علاقة وثيقة معاه، ما تبني، هؤلاء ما تبني علاقة وثيقة معهم. ما تبني علاقة وثيقة مع ذوي المشاكل العائلية، اللي كل شوية مطلق وعنده مشاكل في المحكمة مع زوجته ومع اولاده، ما تبنوا علاقة وثيقة مع عائلية، اللي كل شوية مطلق وعنده مشاكل في المحكمة مع زوجته ومع أولاده ما تبنوا علاقة وثيقة معها. هؤلاء تتجنبوهم. وتتجنبوا أيضا ذوي المشاكل المالية. كان في واحد دائما يقول لابنه يا ابني ابنه صغير يقول له دير بالك من الشوك. قال له يعني إيش الشوك يا بابا؟ قال لما تكبر أقول لك. دخل الثانوية قال له دير بالك من الشوك. قال له إيش الشوك يا بابا؟ قال لما تكبر أقول لك. دخل الجامعة دير بالك من الشوك. قال له إيش هو الشوك يا أبي؟ قال لما تكبر أقول لك. لما تخرج وتوظف قال الله يخليك الحين دير بالك من الشوك. قال له إيش الشوك؟ قال الشوك الشين الشراكة لا تشارك أحد، والواو الوكالة لا توكل أحد، والكاف الكفالة لا تكفل أحد. معظم مشاكل الناس هي من هذه الثلاثة. طبعا هذا كلام غير صحيح، له استثناءات. أنا أشارك بس عندي قانون، ما أشارك شخص إلا بعد أن أبني علاقة معاه لمدة 10 سنوات. إذا ما أعرف 10 سنوات ما أشارك، ما أبني شراكة. حتى الآن كل مرة أخالف هالقانون أتورط. واضح؟ الوكالة ما توكل إلا من أنت مستعد أن يسرقك. أعيد، ما توكل إلا شخص أنت مستعد يسرقك. ما تقول شيء، تسكت. إذا وصلت العلاقة بهالمستوى تعطي وكالة. لا تعطوا وكالات، لا، خاصة وكالة عامة ما تعطوا وكالات. أحد تقول لا إياكم أحد يقول ما حد قال لي. ها، تعطي وكالة لشخص تعتبره مثل نفسك، لو سرقك راح تسكت. والكاف الكفالة ما تكفل أحد، ما تكفل. كل اللي كفلتهم دفعت الفلوس أنا. تكلم عن ناس إسلاميين، ها، جاني مضطر قال لي دكتور أضمن لك إنك ما راح تتورط، وتورط. فخليكم صاحي. أرفضها أقول لا آسف، علمتني الحياة إني ما أكفل أحد ولا أوكل أحد صراحة مباشرة. يقول له علمني الدكتور طارق. طيب، ما تبني علاقة مع المطرود من عمل سابق. طبعا في استثناء، إذا كان مطرود لأنه هو صاحب أخلاق هذا شيء ثاني، لكن بشكل عام اللي مطرود سيبرر طرده. وذلك أهم سؤال أسئلة في المقابلات، لماذا تريد ترك عملك أو لماذا تركت عملك السابق؟ إذا ما في جواب يثبت لي أنه ترك لأسباب وجيهة أو ترك لأنه هو صح، ما أبني علاقة ولا وظفة. طيب، فن الحديث السياسي راح نتجاوزها، ماشي كافي. في كثير من المعاني، كثير من التكتيكات لم نتكلم عنها، لكن كان عندي هدف في هذه المسألة أني أفتح لكم باب التفكير. طبعا لاحظوا أنا تكلمت عن القوة والنفوذ، ما تكلمت عن التكتيكات السياسية، ولم أتكلم عن فنون التفاوض. هذه مواضيع رئيسية تدخل تحت هذا الموضوع. أنا قلت لكم تعلموا فن الإقناع، تعلموا فن التفاوض، والآن جزء الحديث اللي ما راح نكمل فيه فن الحديث السياسي. في كثير من القضايا للأسف هذا العلم غائب، وبالذات عن الإسلاميين. عندي أمل أنه هو نخلق جو نظيف لكن جو مفتح ما يخدعكم أحد. أتمنى تكونوا استفدتوا واستمتعتوا، وشكر الله لكم. السلام عليكم. بارك الله فيك.
ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. ثابت أمضي بقلب حي، نير الفكر وأحيا في رقي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي. فهم سر حياتي، قائد أعددت ذاتي.
حياتي كلها مهرما أحببتها، وحياتي كلها مهرما أحببتها، في ضميري صوتها